بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر جمادى الأول لعام 1434 من الهجرة، الخامس من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. واليوم معنا بإذن الله جل وعلا، بعد أن انتهينا من الركن الأول الإيمان بالله، والركن الثاني الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ومعنا الإيمان بالرسل وهو الركن الرابع. وذكروا فيه عدة مباحث وطولوا فيه جدا، فذكروا فيه 11 مبحثا، وهذه المباحث من الصعب أن ننتهي منها في جلسين، لأن عندنا الدرس اليوم إن شاء الله جل وعلا، والدرس القادم يكون آخر الدروس، نتوقف قليلا ثم إن شاء الله نستأنف بعد العودة من السفر. فأظن أن هذه المباحث ستستغرق وقتا يعني أكثر مما عهدناه في الدروس. على كل حال، لعلنا اليوم يتيسر لنا دراسة هذه المباحث الخمس إلى أولي العزم من الرسل، لو استطعنا يكون أمرا جيدا. نبدأ بسم الله. الفصل الثالث، الإيمان بالرسل، هذا أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. وحكم إرسال الرسل، أهل السنة يقولون أن إرسال الرسل فضل من الله جل وعلا، فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. والمعتزلة يقولون إن إرسال الرسل واجب على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة كما تعلمون يجيبون على الله جل وعلا أشياء بناء على قياسهم أفعال رب جل وعلا على أفعال المخلوقين. وذكرنا لكم أنهم يطلق عليهم مشبهة الأفعال، مشبهات الأفعال. أهل السنة يقولون إن هذا فضل من الله جل وعلا ومنه على عباده. وأيضا إرسال الرسل من مقتضى صفات الله جل وعلا، من مقتضى أسمائه وصفاته، من مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يخلقهم سدى، وإنما خلقهم لغاية عظيمة وهي العبادة، ولا تعرف تلك الغاية إلا عن طريق الرسل وما جاء به من الكتب. والله جل وعلا يصطفي من رسله من يشاء، كما أنه يصطفي من الملائكة من يشاء، يصطفي كذلك من رسله من أو من البشر من يشاء، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال تعالى عن موسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. مرتبة النبوة والرسالة أعظم مرتبة يصل إليها البشر، مرتبة النبوة والرسالة أعظم مرتبة يصل إليها البشر. قال ابن القيم في طريق الهجرتين عندما تكلم على طبقات المكلفين، الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة، مرتبة الرسالة أعظم المراتب على الإطلاق. فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفى لديه رسله، أكرم الخلق وأخصهم بالزلفى يعني بالقربى لديه رسله، رسل الله جل وعلا هم أكرم الخلق على الله جل وعلا وأخصهم بالقربى والزلفى لديه. قال وأعلاهم منزلة، يعني أعلى هؤلاء منزلة، يعني أعلى الرسل منزلة أولو العزم منهم، وهذا سيأتي في مبحث مستقل. وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية، سأتكلم عليها بالتفصيل في مبحث أولي العزم. قال وهؤلاء هم الطبقة العليا في الخلائق، هؤلاء هم الطبقة العليا في الخلائق، يعني ممكن يقيد هذا في البشر، أن هناك خلاف بين التفضيل بين الملائكة وصالح البشر من الأنبياء والرسل وغيرهم، هناك خلاف ذكرناه في الطحوية في عدة دروس. يقول هؤلاء هم الطبقة العليا في الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة يوم القيامة تبدأ بهؤلاء، يذهب الناس إلى آدم عليه السلام ثم يذهبون إلى نوح وهكذا حتى تصل الشفاعة إلى خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حتى يردوا إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية من طبقات المكلفين من ناحية الشرف من عداهم من الرسل، يعني من عدا أولي العزم من الرسل على مراتب من تفضيل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني المرتبة الأولى في الفضل في البشر أو من البشر أولو العزم من الرسل، ثم بعدهم في الفضل من على أولي العزم من الرسل، ثم بعد ذلك من عداهم من غير من الأنبياء ثم من غير الأنبياء والمرسلين. وظائف الرسل مختصرة: البلاغ المبين، البلاغ المبين عن الله جل وعلا. الوظيفة الثانية البشارة والنذارة. الثالثة سياسة الأمم، سياسة الأمم. والرابعة تزكية النفوس وإصلاحها، وذكرنا هذا بالتفصيل في دروس شرح الطحوية، في 10 دروس ذكرناها، ذكرنا المسائل بالتفصيل، ما نذكره الآن مختصر لأن شرط هذا الدرس كما قلنا الاختصار. المخالفون في هذا الباب اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أولا اليهود لا يقرون بنبوة وبرسالة نبي الله عيسى عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك برسالة وبنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى كذلك لا يقرون بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المخالفين في ذلك الفلاسفة، الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون بأن النبوة تكتسب بالمران وبالرياضة وبتزكية النفوس. النبوة عند الفلاسفة مكتسبة، يعني ممكن أي واحد يصبح نبيا إذا اتبع تعليمات الفلاسفة، وهذا أيضا فصلناه في الطحوية. كذلك الروافض، الروافض من المخالفين في هذا الباب، لأن الروافض يعني قاتلهم الله. يقول الخميني إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا أئمة الروافض مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهم يرفعون الأئمة الاثنى عشر فوق مقام الأنبياء والرسل والملائكة، وكذلك يزعمون أنها لا تؤخذ الشريعة ولا الديانة إلا من الأئمة، حتى في هذا العصر الذي نحن فيه لا يجوز الجهاد إلا مع المهدي الغائب في السرداب، وكذلك لا يؤخذ الدين إلا منه، إلى آخر ترهاتهم وإفكهم. كذلك من المخالفين في هذا الباب مدعو النبوة من الطوائف البهائية والبابية والقادينية، ومن ادعى النبوة في من المتأخرين في السودان وفي الأردن، أشخاص كل حين يخرج إليه علينا مدعا للنبوة، كل هؤلاء مخالفون في هذا الباب. نبدأ نقرأ. قالوا الفصل الثالث هو الإيمان بالرسل. المبحث الأول حكم الإيمان بالرسل، حكم الإيمان بالرسل وأدلته. الإيمان برسل الله واجب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان الإيمان، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ذكر عدة آيات. الآية الأولى قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الشاهد. وقول أيضا: لا نفرق بين أحد من رسله. الدليل الثاني في حكم من ترك الإيمان بالرسل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب الإيمان بكل رسل، ومن كفر برسول واحد أو بنبي واحد مما جاء به النص فهو كافر خارج من الملة بلا إشكال. الدليل الثالث قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن السنة حديث جبريل المشهور، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الخامس من الأدلة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، حديث ابن عباس أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، والحديث مخرج في الصحيحين: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، هكذا في رواية الصحيح. هم هنا اقتصروا على أحد الألفاظ: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أيضا في البخاري ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. مرة ثانية تكملة الحديث، ربما أحد يريد يحفظه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ورد عدة ألفاظ في الصحيحين. ثمرات الإيمان بالرسل: إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن، فمن ذلك العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. وقلنا بأن هذا في رد على الأشاعرة الذين ينكرون صفة الرحمة أو يؤولونها ويحرفونها بالإرادة، وقلنا بأننا من الممكن أن نرد عليهم بالأدلة العقلية، ومن هذه الأدلة إرسال الرسل تدل على رحمة الله جل وعلا، وأنه برحمته لم يترك الخلق عبثا وسدى ثم يحاسبهم، سبحانه وتعالى، وأيضا من رحمتي أن أنزل إليهم الكتب التي يهتدون بهديها ويعبدون الله جل وعلا بمقتضاها. فإرسال الرسل يدل على رحمة الله جل وعلا، وهذا من أدلة في الرد على الأشاعرة. العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. الثاني شكر الله على هذه النعمة الكبرى. الثالث محبة الرسل وتوقيرهم الثناء عليهم. وأيضا هذا يستفيد منه العبد، أن العبد يحشر مع من أحب، أن المرء يحشر مع من أحب. فإذا الإنسان أحب الرسل ووقرهم وأثنى عليهم فإنه يرجى له أن يحشر معهم. أيضا يضاف إلى ذلك من ثمرات الإيمان بالرسل حفظ البشر، حفظ البشرية من التخبط في إفرازات عقول البشر وزبالات أذهانهم. الله جل وعلا لم يدع الناس، لم يدع الخلق ليتبع بعضهم بعضا أو ليقتدي بعضهم ببعض، سواء كانوا عقلاء أم غير عقلاء، كانوا جهالا أو غير جهال، وإنما حفظهم من ذلك. فأرسل إليهم الرسل المعصومين في البلاغ والذين يقتدي بهم البشر ويقتدون بالأنبياء والمرسلين، حتى يحفظوا من اتباع عقول البشر المتناقضة، إذا اختلف فلان مع فلان والثاني مع الثالث والرابع مع الخامس والسادس مع التاسع والعاشر والألف، كيف المخرج؟ كل يقول عقله هو الصحيح وعقله هو السديد ويجب اتباعه دون غيره. الله جل وعلا من رحمتي وكرمي أن أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وذلك الحفظ للعقول في أمور الاعتقاد وفي أمور المعاملات وفي أمور العبادات وغير ذلك من شؤون الحياة. فالرسل جاءوا بما فيه تمام استعادة البشرية في الدارين. المبحث الثاني تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. النبي في اللغة يقول مشتق من النبأ وهو الخبر. الخبر هذا الموجود في أكثر الكتب، هنا يعني زادوا الخبر ذو الفائدة العظيمة. وقد يطلق النبأ على غير ذلك، على الخبر فقط. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر من الله ويخبر عن الله، فهو مخبر ومخبر. مخبر من الله جل وعلا يأتي إليه الملك بالوحي، ومخبر للناس اسم فاعل يخبر الناس بما أخبر به، اسم فاعل اسم مفعول. مخبر الفعل أخبر يخبر مخبر اسم مفعول، وأخبر يخبر مخبر اسم فاعل. فهو مخبر عن الله ومخبر من الله جل وعلا. هذا المعنى الأول في النبي. وأيضا المعنى الثاني النبي مشتق من النبوة أو المأخوذة من النبوة، وهي المكان المرتفع، وهي المكان المرتفع. وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعة مكانته بين الناس، رفعة مكانته بين الناس. فالنبي ذو رفعة ومكانة عظيمة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، والأنبياء هم أشرف الخلق. على المعنى الأول النبي مأخوذ من النبأ، قوله تعالى نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني أخبرهم. ثانيا الرسول في اللغة مشتق من الإرسال وهو التوجيه، هو التوجيه. وجهت فلانا إلى فلانا أرسلته، أرسلت فلانا إلى فلان يعني وجهته. قال تعالى مخبرا عن ملك السبأ إني مرسلة إليهم بهدية، يعني موجهة إليهم بهدية. وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال، على أقوال. من العلماء من قال هما سواء الرسول والنبي، وهذا قول الفخر الرازي وهو قول المعتزلة، هذا قول الفخر الرازي وهو قول المعتزلة أنه لا فرق بين النبي والرسول. والقول الثاني أن هناك فرقا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول أخص، كل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. على هذا التعريف كثير من الكتاب الذين يكتبون الشراح في كتب العقيدة وفي غيرها يذكرون تعريفا فيه إشكال في الحقيقة، يقولون النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف نبهنا في شرح الطحاوية أن فيه إشكالا، وهو أنه لا فائدة من الوحي لشخص من الأشخاص بدون تبليغ، بدون بلاغ أو بدون تبليغ، إلا أن يقال أنه سيعمل به في نفسه، وهذا بعيد أن ينزل وحي على شخص واحد ليعمل به في نفسه. والراجح أن النبي مأمور بالبلاغ كما أن الرسول مأمور بالبلاغ أيضا، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وما أرسلنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر أنه أرسل الرسول وكذلك النبي مرسل إلى من معه. طيب إذن عندئذ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في من أرسل إليهم، في من أرسل إليهم، فالنبي أرسل إلى قوم موافقين، أرسل إلى قوم موافقين يعني إلى قوم مؤمنين، والرسول أرسل إلى قوم مخالفين. وهذه التفرقة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، وارتضاها عدد من مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى وأيضا غيره، أن النبي أرسل إلى قوم موافقين يعني أرسل إلى قوم مؤمنين. وكما لا يخفى عليكم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي تبعه نبي آخر، كانت تحكمهم وتسوسهم أنبياؤهم، نبي تلو نبي تلو نبي، كلما هلك نبي تبعه نبي آخر. وهذا التعريف الذي ذكرته أخيرا الفرق هو الذي اعتمد هنا، فقال المؤلفون أن النبي هو من أوحي إليه بما يفعله يعني من العبادات والشرائع ويأمر به المؤمنين، يعني أنه أمر بتبليغ هذا في الشريعة لقوم مؤمنين غير مخالفين. أما الرسول يقول ومن أوحي إليه وأرسل إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله، أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله يعني إلى قوم مخالفين. وهذا التعريف الحقيقة يعتبر هو أقرب التعريف وأبعد التعريف عن المؤاخذات، لأن هناك فيه اعتراضات للتعريف، فهذا التعريف أقرب وأبعد عن المؤاخذات. والفرق بينهما يقول أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. أما الرسول فهو من أرسل الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. هنا انتهى الكلام على الفرق. ثم قال وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، وهذه مسألة مهمة، يعني هذا أيضا ليس في التعريف، لذلكم لم يذكر هنا ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. قد يأتي الرسول بشريعة من قبله، يأتي يحكم ويدعو ويطبق شريعة من قبله. قال فقد كان يوسف على ملة إبراهيم، ويوسف رسول كما سيأتي الدليل، يوسف رسول لأنه يوسف كان على ملة إبراهيم، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وداود وسليمان كان على شريعة التوراة، كان على شريعة موسى، وكلهم رسل، كلهم رسل. والدليل قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم، يعني حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فدل على أنه رسول. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصتهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال وقد يطلق على النبي أنه رسول، يعني من ناحية اللغة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول، وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله، يعني لغة، يعني في اللغة. ولكن هذا الإرسال مقيد، يعني مقيد أنه مرسل إلى قوم مؤمنين. أما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار المؤمنين. هنا نذكر باختصار مسألة هل ورد دليل على عدد معين للأنبياء والرسل، وهذا المبحث أيضا سنحتاج إليه بعد قليل. ورد في حديث أبي ذر الطويل عدة الأنبياء والرسل، وهذا الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته. في الحديث قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء، يعني كم عدد الأنبياء؟ قال 120,000، يعني 120,000 نبي. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك، كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جما غفيرا، وفي رواية 15، 313 أو 15 جما غفيرا. قلت يا رسول الله من كان أولهم أو أولهم؟ قال آدم، وآدم نبي مكلم كما جاء ذلك في الحديث. روى الإمام أحمد في مسنده في المجلد الخامس صفحة 266، صححه الألباني في تحقيق المشكاة. وقال ابن تيمية بعض الناس يصح هذا الحديث وبعضهم يضعفه، هذا قاله في الجواب الصحيح في المجلد الأول. الألباني له بحث في السلسلة الصحيحة عند الحديث رقم 2668، يقول بعد خلاصة فيما ذكر من الروايات وجملة القول أن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة، حديث الترجمة اللي هو كان آدم نبيا مكلما وكان بينه وبين نوح 10 قرون وكانت الرسل 315، هذه حديث الترجمة. يقول الشيخ الألباني جملة القول إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، عدد الرسل صحيح لذاته، إن ورد هنا النص عليه في هذا الحديث لم يذكر عدد الأنبياء، وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 3 طرق فهو صحيح لغيره. إذن الشيخ يصحح عدد الرسل ويصحح لذاته ويصحح عدد الأنبياء من الطرق والشواهد، صحيح لغيره. وكما قلت ممكن ترجع للبحث كاملا في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2668. ننتقل للمبحث الثالث، كيفية الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا. سيذكر أمورا في الإيمان المجمل ثم يذكر أمورا في الإيمان المفصل، يعني كيف نؤمن بالرسل والأنبياء إيمانا مجملا، فيذكر ثمانية أمور أذكرها مختصرة ثم أذكرها مفصلة. الإيمان المجمل أولا التصديق الجازم بإرسالهم إلى أممهم، التصديق الجازم بأن الله جل وعلا أرسلهم إلى أممهم لدعوتهم للتوحيد. الثاني في الإيمان المجمل أنهم صادقون بررة أتقياء. الثالث أن كلهم على الحق، كل الأنبياء على الحق لا شك في ذلك. الرابع أن كلهم دعا إلى التوحيد الخالص، أن كلهم دعا إلى التوحيد الخالص. الخامس أنهم بلغوا البلاغ المبين. السادس أنهم بشر مخلوقون لا يعبدون مع الله جل وعلا ولا من دون الله، أنهم بشر مخلوقون لا يعبدون، بل هم يعبدون الله جل وعلا ويتقربون إليه سبحانه. السابع أنهم منصورون مؤيدون من الله جل وعلا. الثامن والأخير أنهم متفاضلون ومراتبهم متفاضلة، مراتبهم متفاضلة، كما قلنا أولي العزم هم أرفع الرسل وأشرف الرسل. هذه الأمور الثمانية نتكلم عليها بالتفصيل أو بأدلتها. الأول التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وتكلمنا عن هذه الآية في أول الكتاب. الثاني في كيفية الإيمان بالرسل الإيمان المجمل أنهم صادقون برون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداه مهتدون، قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن وصف المرسلين بالصدق، هم صادقون مصدقون. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم، فهم هداه وهم مهديون إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وهذا كما قلت فيه كله رد على الروافض. الثالث بأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم، قال تعالى حكاية عن أهل الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الرابع أن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله جل وعلا، وأما شرائعهم فمختلفة كما قلنا الأنبياء أو أبناء علات فدينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم مختلفة. وأيضا شرحنا هذا الحديث بالتفصيل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فصرى ابن عباس كما في البخاري سبيلا وسنة. الخامس بأنهم قد أبلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فقامت بذلك الحجة على الخلق، قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس يجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وأنهم عباد أكرمهم الله بالرسالة، قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. وذكرنا مسألة الغلو بالتفصيل، وذكرنا لكم كلام البوصيري في بردتي الكلام الشركي الذي شرحناه وفصلناه. السابع مما يجب اعتقاده في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله، قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثامن اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الإيمان المفصل الإيمان المفصل، ذكر فيه ثلاثة أمور: أولا الإيمان بما ورد من أسمائهم وعددهم تفصيلا، الثاني الإيمان بما ورد من ذكر أخبارهم وخصائصهم وفضائلهم، الثالث الإيمان بما ورد من دعوتهم لقومهم وخصومتهم لهم. تفصيل ذلك: أولا يكون الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت بالنصوص من ذكر أسمائهم، هذا واحد، من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. وذكرنا لكم أن بعض الكتاب المعاصرين كطه حسيني يقول لأنه لا يكفي من ورود اسم إبراهيم وإسماعيل في القرآن أن يكون حقيقة في التاريخ، يعني لا يكفي من وجود اسم إبراهيم وقصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن هذا يدل على أنهما كانا موجودين في التاريخ، يعني يقول هذا لا يكفي، لا يكفي هذا، ومن لم يكفي كتاب الله جل وعلا فلا كفاه شيء. فيجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في القرآن من أسماء الأنبياء والرسل ومن أخبارهم ومن خصائصهم ومن فضائلهم. قال: والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25، ورد ذكر 18 منهم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذا نمرة واحد، عد الآن، آتيناها إبراهيم على قومه، واحد إبراهيم، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق هذا الثاني ويعقوب 3، كلا هدينا، ونوحا الرابع هدينا من قبل، ومن ذريته داود 5، وسليمان 6، وأيوب 7، ويوسف وموسى وهارون 10، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى 11-12، وعيسى وإلياس 13-14، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا 18 ذكر هنا. وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، هود، وإلى ثمود أخاهم صالحا الثاني، فيذكر الآن 7، وإلى مدين أخاهم شعيبا الثالث، إن الله اصطفى آدم ونوح، آدم الرابع ونوح سبق، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، عندنا إدريس وذو الكفل 5 و6، وقال محمد رسول الله والذين معه 7-18-25. فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. الأمر الثاني في الإيمان المفصل، إذن عندنا الآن الإيمان المفصل في الإيمان بأسمائهم وما ورد من عدتهم في هذه الآيات، وأيضا على قول بصحة الحديث فنؤمن بما ورد في ذلك الحديث حديث أبي ذر الذي ذكرته قبل قليل. الثاني يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم، سيذكر الآن خصائص بعض الأنبياء، يذكر منه إبراهيم ومحمد الخليلان، ويذكر موسى الكليم، ويذكر داود، ويذكر سليمان بأدلة ذلك. أولا إبراهيم ومحمد الخليلان، وهذه أول مسألة تكلم فيها الجعد بن درهم لما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وذكرنا قصته وقصة قتله لما قتله خالد بن عبد الله القسري لما أنكر الكلام والخلة. الأمر الأول اتخاذ الله جل وعلا إبراهيم ومحمد الخليلين عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن هذا نص من الكتاب والسنة، وقد أنكر ذلك الجعد ومن بعده الجهم وأول ذلك. الثاني تكليم الله تعالى لموسى، هذه خصيصة لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقلنا بأن الجهمية أرادوا أن يحرفوا في قراءتها ويغيروا في قراءتها، فأرادوا أن يقرأوها وكلم الله موسى تكليما. وقيل لهم ماذا تصنعون بقوله وكلمه ربه؟ يعني إذا صح لكم وعندكم هذا التحريف لهذه الآية وكلم الله موسى، ماذا تصنعون في قوله تعالى وكلمه ربه؟ وأيضا فسروا التكليم هنا بأنه كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، جرحه بأظافير الحكمة، وذكرنا أيضا هذا تفصيلا. الثالث تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه. قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وأيضا مما جاء في خصائص داود عليه السلام إلانة الحديد، إلانة الحديد له كما قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، يعني رجعي معه التسبيح والطير. الطير والجبال كان أو كانوا يرجعون التسبيح مع داود عليه السلام، يعني إذا سبح يجد الجبال تردد تسبيحه والطير أيضا تردد تسبيحه. وألنا له الحديد، فكان يصنع منها الدروع السابغات ويبيع تلك الدروع ويأكل منها ويعيش منها. الذي بعد ذلك سليمان عليه السلام، تسخير الرياح لسليمان تسير بأمره وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء. قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. وقال تعالى عن سليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فكان يعلم لغة الطير وأوتينا من كل شيء. الثالث فيما يجب اعتقاده في الأنبياء والرسل من الإيمان المفصل، يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله لرسله وأتباعهم. وقلنا في الدرس الماضي بأن هذه أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، أن هذا النبي الأمي عليه السلام لم يتعلم من أحد ولم يدرس كتب السابقين، ومع ذلك قص علينا في كتاب ربنا قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم تفصيلا دقيقا، وما حصل من أولئك الأقوام مع أنبيائهم ورسلهم بما لا يعرف أهل الكتابين بل بما حرفوه في كتبهم، فبينه عليه السلام وبين الحق فيه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهذه من وجوه الإعجاز العظيمة تنتبه لها. من ذلك قصة موسى مع فرعون، إبراهيم مع قومه، قصة نوح وهود وشعيب ولوط، قصة يوسف مع أهل مصر ومع إخوته، وقصة يونس مع قومه، إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل. وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسمين المجمل والمفصل. ثم يقول ما يجب علينا نحو الرسل، يذكر خمسة أمور هي مختصرة قبل أن نقرأها، تصديقهم فيما جاءوا به، يعني يجب علينا نحو الرسل أن نصدقهم فيما جاءوا به من البلاغ مما بلغوه. الثاني موالاتهم ومحبتهم والحذر من بغضهم. الثالث اعتقاد علو مكانتهم ورفعة درجاتهم بما لا يبلغه غيرهم، كما سيأتينا الآن الخلاف مع الصوفية في ترتيب الأنبياء والرسل والأولياء. الرابع أنهم متفاضلون فيما بينهم. الخامس الصلاة والسلام عليهم. يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة في الدين وما رفعهم إليه من الدرجات السامية وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه. ومن هذه الحقوق تصديقهم، التصديق الجازم لابد من التصديق الجازم الذي ليس فيه شك، تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه لمن أرسلوا إليهم، وعدم التفريق بينهم في ذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال بعد ذكر بعض الأدلة مما يجب معرفته أنه لا يجوز يعني لأحد من الثقلين من الجن والإنس متابعة أحد من الرسل السابقين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول طيب طالما هؤلاء كلهم على الحق اتبع موسى أو عيسى أو إبراهيم أو غير ذلك، يقول لا، لا يجوز لأحد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتباع أحد من الرسل السابقين. لماذا؟ قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما جاء في الحديث: لا يسمع الذي نفسي بيده يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الثاني فيما يجب علينا موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعدوتهم. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الثالث اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق، إن هذه منزلة نبوة رسالة لا يبلغها أحد من الخلق مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته وبلغت تقواه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يصطفي، إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ومن الاعتداء في الدعاء الذي ذكره العلم أن يدعو الإنسان يقول: اللهم ارزقني ولدا نبيا أو رسولا، ارزقني ولدا واجعله نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل. هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن هذا لا يكون، هذا لا يكون بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. كما دلت السنة على أن منزلة الرسل لا يبلغ أحد من الخلق مهما حصل، يعني حتى لو عوتب نبي من الأنبياء أو رسول معاتبة في أمر من الأمور مع ذلك لا يبلغ مرتبته أحد من الخلق من غير الأنبياء والمرسلين. مثال ذلك لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. كلمة لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير، أنا هذه لها أحد تفسيرين، إما يكون المقصود أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس على وجه التنقص والعيب ليونس لما حصل منه مع قومه، هذا التفسير الأول. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، أنا إما أن يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم محمد، أو القائل يقصد نفسه أنه من الصالحين من المجتهدين في العبادة يقول أنا خير من يونس، لأنه عوتب يونس عليه السلام في مغادرته لقومه وفراره فنسيت الآن، فهذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن مهما فعلت أنت لن تبلغ مرتبة أي نبي من الأنبياء فضلا عن المرسلين. وفي رواية للبخاري: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، فقد كذب. قال أهل العلم: يعني من قال أنا، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس على وجه الانتقاص والافتخار من نبينا صلى الله عليه وسلم والتنقص من يونس عليه الصلاة والسلام فقد كذب. أما إذا قيل ذلك على وجه التحدث بنعمة الله تعالى واختياره واصطفائه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على البشر كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، هذا في الصحيحين ولا فخر، هذه في فرج الصحيح في المسند وغيره. فهذا ليس بداخل في ذلك. وبين العلماء أن ما جرى ليونس عليه السلام لم يحطه من النبوة، يعني ما جرى منه لم يحطه عن مرتبة النبوة مثقال ذرة. وخص يونس بالذكر لما ذكر الله تعالى من قصته في القرآن الكريم. هذا الكلام مأخوذ من شرح النووي، هذا مأخوذ من شرح النووي على مسلم. قال: كقوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذنون النون يعني صاحب الحوت ليونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا يعني من قومه، غاضب قومه لما دعاهم وأبطأوا في الإجابة، على أقوال أو لما أبطأ العذاب أن ينزل عليهم، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر على عقوبته أو لن نضيق عليه أو لن نعاقبه على هذه المغاضبة، لأنه غاضب قومه وتركهم، فذهب أو ركب في الفلك المشحون فساهم يعني اقترع، فكان من المدحضين، فكان ممن ألقي في اليم، فالتقمه الحوت وهو مليم. ثم قال هنا: فنادى في الظلمات، يعني في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا دعونا واستغاثوا بنا. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، يعني إذ فر إلى الفلك اللي هي السفينة المشحون يعني المملوء، فساهم يعني فاقترع، فكان من المدحضين، فكان من المقروعين الذين أتت القرى عليهم أن يلقوا بأنفسهم البحر في اليم حتى تنجو السفينة. فالتقمه الحوت يعني ابتلع الحوت وهو مليم، يعني هو ملام، أي أتى بما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني هذه بعض أهل العلم يقول كان من المسبحين من قبل، كان كثير التسبيح والذكر، وقيل أنه كان من المسبحين يعني في بطن الحوت لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، لولا ذلك للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لصار بطن الحوت قبرا له. فنبذناه بالعراء، يعني ألقيناه بالعراء بالساحل، وهو سقيم يعني هو عليل، وهو عليل مما حصل له في بطن الحوت من الضعف والوهن وذهاب القوة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين هو القرع، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال ابن عباس: معنى أو يزيدون يعني ويزيدون، وقال مقاتل: بل يزيدون، يعني أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون عن 100,000، على أقوال أو يزيدون ويزيدون. فمت آمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني منتهى، متعناهم إلى منتهى أجالهم. الرابع: اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، وأنهم ليسوا في درجة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا واضح. منهم من كلم الله كما حصل مع آدم عليه السلام، وكما حصل مع موسى، وكما حصل مع نبينا محمد في المعراج عليه الصلاة والسلام. الخامس: الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله الناس بذلك، وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وتركنا عليه أي أبقينا له ثناء حسنا، أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا فيما بعدهم من الأنبياء والأمم. سلام عليه أو على نوح في العالمين، يعني سلام عليه منا في العالمين. وقيل: أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه. تقول نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقال عن إبراهيم: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يعني تركنا له في الآخرين ثناء حسنا. وكذلك عن موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وقال تعالى وسلام على المرسلين. قال ابن كثير قوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف، يعني حتى اليهود يأخذ والنصارى يسلمون عليه الصلاة والسلام. وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء هذه مسألة فقهية إن شئت أن تقول إجماع العلماء، نقل النووي إجماع العلماء يعني في كتاب الأذكار على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها، هذه مسألة الآن سنأخذها. قال أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. يعني تقول نوح عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام استقلالا. لكن الإشكال أين هو؟ أما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، غير الأنبياء يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو الصالحون، هل يصح أن تقول مثلا أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم؟ أما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء بل تبعا، كما تقول صلى الله على محمد وآله وذريته وصحبه تبعا. لكن استقلالا هذه مسألة فيها خلاف، ابن كثير ذكرها في التفسير وذكر فيها فصلا أذكر شيء منه باختصار. قال ابن كثير أما الصلاة على غير الأنبياء في سورة الأحزاب، أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم. فقال قائلون يجوز ذلك، يعني بعض العلم يجوز ذلك، ما دليلهم؟ احتجوا بقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قلنا بأن صلاة الله جل وعلا على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء أو الاستغفار، وصلاة البشر الدعاء. وبقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وجاء في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفاء وخرج في الصحيحين. وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، امرأة جابر في مسند أحمد الحديث هو صحيح، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. قال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله سبحانه وتعالى. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، يعني صل عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم يعني إن دعاءك سكن لهم. ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى، لأن يعني الصحابة بعد ذلك لم يدعوا ذلك في آل أبي أوفى، كل ما يذكرونهم يقولون عليهم الصلاة والسلام، ولا لجابر ومرأته. وهذا مسلك حسن، يعني هذا الكلام ابن كثير كأنه يرجح هذا. وقال آخرون لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، كان يقصد الروافض، يصلون على من يعتقدون فيهم فلا يقتدى بهم في ذلك. ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو باب الكراهة التنزيهية، يعني المانعون قالوا هل هذا من باب التحريم أم الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى، ثلاثة أقوال حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال يقول النووي: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة التنزيه، لا ليس محرما، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي المقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء، يعني مخصوصة في لسان السلف أن الصلاة تكون على الأنبياء والمرسلين فقط، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله جل وعلا. ثم قال: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني اللي هو والد إمام الحرمين: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام. هذا طبعا كما يصنع الشيعة ومن يغتر بهم في النسخ، وسواء في هذا الأحياء والأموات. لكن الأحياء الأموات في إشكال، نحن نقول السلام على أهل الديار، ورد السنة بذلك، يعني هنا مناقشة في الأموات في الجملة، نحن نمر على المقابر نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين إلى آخره. أما الحاضر فيخاطب به فيقال السلام عليك وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه، انتهى. قال ابن كثير: قلت وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن ينفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، يعني بعض النساخ حتى إلى الآن من يكتبون في الصحف وحتى في بعض الكتب المدرسية يقولون علي كرم الله وجهه، يخصونه بذلك. أما عند الشيعة والروافض يقولون عليه السلام دائما كرم الله وجهه. لماذا يقولون؟ لأنه لم يسجد لصنم. طيب كلنا الحمد لله لم يسجد لصنم، كثير من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنم، فلماذا يخص بذلك؟ فهذا من غلو الروافض في علي رضي الله عنه أرضاه، وهم فعلوا به ما هو أكبر من ذلك، ألهوه وعبدوه، ولما حرقهم بالنار قالوا الآن ازددنا يقينا أنك أنت الإله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. هكذا دائما كان الروافض أصحاب عقول ممسوخة إذا كانت لهم عقول، وإلا فهم في الحقيقة لا عقول لهم. يقول وهذا ابن كثير يقول: وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين، يعني الشيخان أبو بكر عمر وعثمان ذو النورين أولى بذلك من علي. لماذا؟ لأننا قلنا مذهب السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذه من عقيدة السنة الثابتة، أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما المناقب فهذه لها موضع آخر وحدث فيها ولا حرج. على كل حال هذا مختصر هذا البحث، موجود كما قلت في تفسير ابن كثير في سورة الأحزاب، الأحزاب الآية 56. المبحث الأخير ننتهي منه بسرعة: أولو العزم من الرسل هم ذو الحزم والصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأهل العلم اختلفوا فيهم على عشرة أقوال، ذكرها ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، هنا ذكر قولين. الأول المراد بقول العزم جميع الرسل، يعني كل الأنبياء جميع الرسل كلهم كانوا أصحاب حزم وصبر، فقوله فمن في قوله من الرسل لبيان الجنس لا التبعيض، يعني كما تقول رأيت الثياب من القطن والجوارب من الصوف، رأيت الثياب من القطن، هذا من هنا للجنس، يعني هنا الثياب مصنوع من القطن، وليس المقصود بعض الثياب من القطن وبعضها من غير ذلك. رأيت الجوارب من الصوف، فأيضا يعني أنها مصنوعة من الصوف، هذه من الجنس وليست للتبعيد. فاصبر كما صبر العزم الرسل. قال ابن زيد، وهذا قول اختاره ابن الأنباري، كل الرسل كانوا أولي عزم، كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. القول الثاني أنهم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس، قل العزم من الرسل النبي محمد وعليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني وعليه كثير من متأخري العلم. وقد ذكر الله عليه الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه. الموطن الأول سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الموطن الثاني في الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قال بعض المفسرين، وجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم الرسل.